بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيسرنا في هذه الليلة المباركة إن شاء الله، ليلة الثلاثاء 21 من شهر ربيع الآخر لعام 31400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، أن نستضيف عبر الهاتف فضيلة الشيخ عايد بن خليف الشمري في محاضرة بعنوان أهمية التوحيد وخطر الشرك، وذلك ضمن اللقاءات السلفية القطرية. ويسرنا أن نرحب بالأخوة الذين يستمعون إلينا عبر البث الحي والمباشر من شبكة سحاب السلفية، حرسها الله تعالى وزادها توفيقا، ونشكر للشيخ إتاحة هذه الفرصة، ونسأل الله عز وجل أن يجزيه خير الجزاء وأن ينفعنا بما نسمع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فليتفضل شيخنا مشكورا مأجورا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموضوع المحاضرة والكلمة التي أتذاكر بها مع إخواني هي في أهمية التوحيد وخطر ما يضاد هذا التوحيد، وهو الشرك بالله. ولا شك أن التوحيد هو الأساس الذي يبنى عليه بقية الأحكام من جهة القبول أو الرد. قال تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك. فالتوحيد هو الأساس، ولذلك تجد أن الأنبياء والرسل أول ما يبدأون بأقوامهم إنما يبدأون بالدعوة إلى التوحيد. فلأن الله سبحانه وتعالى بيّن في كتابه أنه ما خلق الخلق إلا لكي يعبدوه وحده ويوحدوه وحده. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الله سبحانه وتعالى بيّن أنه لم يخلق الخلق إلا من أجل توحيده، من أجل عبادته وحده، لأنه هو الرب وهو الخالق وهو الرازق وهو المحيي وهو المميت، وهو الذي بيده سبحانه وتعالى كل شيء. ولذلك الله سبحانه وتعالى بيّن إنما خلق الخلق من أجل أن يوحدوه. وهذه الآية واضحة وبينة لمن هداها الله سبحانه وتعالى وأراد الحق، أن الخلق ما خلقوا لا من أجل أن يأكلوا أو يشربوا أو يتلذذوا بهذه الدنيا، لا، وإنما من أجل أن يوحدوا الله سبحانه وتعالى ويعبدوه. وما أوجد الله سبحانه وتعالى لهم هذه النعم التي لا تحصى، وأن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إلا من أجل أن يحمدوا الله عليها وأن يوحدوه وأن يتوجهوا بالعبادة له، والدعاء والصلاة والركوع والإنابة والاستغاثة وغير ذلك من أنواع العبادات، سواء كان ما يتعلق في القلب أو ما يتعلق في الجوارح أو ما يتعلق في جارحة اللسان وهي القول. ولأن الله سبحانه وتعالى قد خلق الخلق لعبادته وتوحيده، وهذا يبين أهمية التوحيد وأنه الأساس الذي خلق من أجله الخلق، والحكمة التي خلق الله سبحانه وتعالى من أجل الخلق. فإنه عندما أرسل الرسل وأنزل الكتب بين هذا التوحيد سبحانه وتعالى، وأمرهم به ونهاهم عن ما يضاد هذا التوحيد وهو الشرك. فقال سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهنا أرسل الرسل بما خلق الخلق من أجله وهو التوحيد. قال: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. اعبدوا الله وافرجوه بالعبادة ووحدوه سبحانه وتعالى، واجتنبوا كل ما يضاد هذا التوحيد من أنواع الطواغيت التي تؤدي إلى شرككم وكفركم بالله سبحانه وتعالى. ولذلك قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. أي كل الرسل قبلك يا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، ما من رسول إلا وأرسلناه بهذا الأمر الذي خلقنا الذي خلق الله سبحانه وتعالى الخلق من أجله، وهو توحيد الله عز وجل. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولذلك تجد أن ما من رسول إلا وبدأ أمته بدعوتهم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. ما من رسول إلا ويبدأ بالتوحيد، لأن التوحيد هو أساس لما بعده من حيث قبول الأعمال من صلاة وصيام وجهاد وسجود وركوع وغير ذلك، أو عدم قبولها. ولذلك تجد أن الله سبحانه وتعالى أرسل الرسل لكي يدعو الناس إلى التوحيد. فإذا وحد الناس وآمنوا بالإله سبحانه وتعالى الواحد الأحد المستحق للعبادة وحده سبحانه، بعد ذلك يأمر الأنبياء والرسل أممهم بالصلاة وبالزكاة وبعدم الكذب وبعدم اقتراف الفواحش وغير ذلك، وبعدم التطفيف بالمكيال والميزان وغير ذلك. أما قبل أن يوحدوا الله فما فائدة أن يصلوا أو يصوموا أو يزكوا؟ ما ليس ثمة فائدة، لأن الشرك كما قال تعالى: إن أشركت ليحبطن عملك. وهذا يبين لك خطر الشرك. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. انظر: إن الله لا يغفر أن يشرك به. هنا تأتي أهمية الدعوة للتوحيد، لأن الشرك لا يغفر وصاحبه خالد مخلد في النار، وأعماله الصالحة التي يعملها لا تنفعه لأن الأساس غير موجود، لم يسلم، غير مسلم، مشرك. ولذلك قال: لئن أشركت ليحبطن عملك، عملك الباقي كله يحبط. لذلك تجد الأنبياء والرسل يبدأون بالتوحيد ويحذرون مما يضاد هذا التوحيد وهو الشرك. ولذلك قال تعالى عن لقمان: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به. قال تعالى: إن أشركت ليحبطن عملك. لا تشرك، هذا خطر يهدد ذلك الأمر وهو التوحيد. الشرك هو تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. خصائص الله أن يفرد بالعبادة سبحانه وتعالى، والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من أقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، من صلاة وصيام وزكاة وسجود ودعاء واستغاثة واستعاذة وإنابة وخوف ورجاء وذبح ونذر وغير ذلك وحلف. كل هذا، كل هذه عبادات، وهي موزعة على الجوارح، منها ما يكون في القلب، منها ما يكون في اللسان، منها ما يكون في الجوارح. ولذلك الكفر قد يكون قولا، قد يكون فعلا كمن يسجد للصنم ويسجد للأضرحة هذا كفر، وقد يكون قولا كمن يسب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أو يستغيث بغير الله أو يدعو غير الله من أنواع الأدعية والاستغاثات والاستعاذات بغير الله سبحانه وتعالى أو يحلف بغير الله معتقدا أن هذا المحلوف يضر وينفع ويعظمه لكي خوفا منه فيحلف به، هذا يكون شرك أكبر. وأما إذا كان يحلف به من غير هذا المعتقد أي من غير التعظيم ومن غير اعتقد فيه النفع والضرر ودفع الضرر فإنه يصبح شرك أصغر على التفصيل المعروف. إذن فنجد هنا أن عندما نعرف أن العبادة اسم جامع كل ما يحب الله ويرضاه، إذن والله عز وجل ماذا قال؟ قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، والعبادة تشمل كل هذه الأمور، إذن لابد هذه الأمور كلها تكون لله وحده لا تشرك معه غيره. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للصحابة إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، وهذا يبين خطر الشرك. فسئل عنه فقال الرياء، والرياء كما لا يخفى أن الرجل يزين صلاته أو يزين عبادته أو يزين أمره من صدقة أو غيرها إرادة أن يري الناس من نفسه ذلك والعياذ بالله، وهو يحبط العمل الذي قارنه هذا الشرك الأصغر. إلا إذا كان هذا المرء حياته كلها رياء، صلاته وصيامه وزكاته وأمره كله لغير الله هذا شرك أكبر. ولكن لذلك أهل العلم قالوا كيسير الرياء، أهل العلم عندما ضربوا مثال قالوا كيسير الرياء عندما ضربوا في الشرك الأصغر. وأما من كان أمره كله للناس والعياذ بالله وليس لله إنما هذا شرك أكبر، لأنه أصبح يعبد الناس من دون الله سبحانه وتعالى. المقصد هنا أن نعرف أيها الإخوة الكرام أن أمر التوحيد الله عز وجل بيّن أنه خلق الناس من أجل أن يوحدوه ويعبدوه، أرسل الرسل من أجل أن يدعو الناس لما خلقهم من أجله وهو عبادته وتوحيده سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى بيّن أنه بأوامر كثيرة واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقال سبحانه وتعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم عليكم ربكم ألا تشركوا به شيئا، وقال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. القرآن مملوء، كل القرآن في التوحيد، وهذه الأحكام من صلاة وصيام وزكاة وحج وكذلك اجتناب المحرمات كلها عندما توحد الله فإنك تعمل هذه العبادات له سبحانه وتعالى ولا تشرك معه غيره. إذن فنجد أن هذا التوحيد وأهميته العظيمة هو أساس، هو الأساس، ليست فقط القضية تقولي أهمية التوحيد، هو أصلا التوحيد هو الإسلام. تريد الإسلام توحد، لا توحد أنت غير مسلم، لم تسلم لم تدين بدين الإسلام ولم تؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم ولم تؤمن بالله سبحانه وتعالى ولم تؤمن بهذا القرآن. ليست القضية فقط قضية مثل بعض الناس، يعني ممكن بعض الناس الذي يجهل يفهم أهمية التوحيد، إيه والله التوحيد مهم وكذا، ما هي بس أهمية التوحيد. أهمية التوحيد معناته أنه من غير توحيد أنت غير مسلم، كافر مشرك، من غير توحيد أنت غير مسلم. إذن لا يجتمع شرك مع إسلام، لا يجتمع شرك أكبر مع إسلام لا يجتمع، بل الشرك الأصغر إذا اجتمع مع العمل أحبط ذلك العمل، لا يجتمع مع عمل صالح. حتى الشرك الأصغر الذي لا يخرج من ملة الإسلام تجد أنه إذا اجتمع في عمل ودخل في عمل فإن هذا العمل لا يتم، يحبط ويأخذ صاحبه وزر الشرك الأصغر. فكيف الشرك الأكبر يكفر لا يجتمع؟ ولذلك يجب أن يعرف الناس ما المقصود لما نقول التوحيد أو أهمية التوحيد. ليس معنى أهمية التوحيد أنه أمر مهم اهتم فيه وكذا، لا، معنى أهمية التوحيد أي بدون توحيد معناته أن الشخص غير مسلم، أن الشخص لم يدخل الإسلام، لأن كفار قريش لم يكن عندهم التوحيد، كانوا يذبحون لغير الله، ينذرون لغير الله، يستغيثون بغير الله، يستعيذون بغير الله بالجن وبالأصنام وغيرها وغيرها، ولذلك كفروا. تريدون أن تسلموا قولوا لا إله إلا الله واكفروا بما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وهذا معنى لا إله إلا الله، النفي والإثبات. لا إله تنفي جميع الآلهة، ولا تثبت إلا إلها واحدا هو المستحق العبادة وهو الله سبحانه وتعالى. قل يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. من الذي خلقكم؟ الله. إذن يعبده لا يمكن أن تأتي لصنم أو حجارة أو مخلوق لم يخلق ثم تعبده وتترك من خلقك. ولذلك الله سبحانه وتعالى يذكر توحيد الربوبية يؤكد توحيد الألوهية، ما دام أنك توحده بالربوبية. ولذلك قال تعالى ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. ماذا قال؟ قال فأنى يفكون. إذن لماذا يشركون؟ لماذا يرتكبون هذا الإفك ويفترون على الله الكذب ويعبدون معه غيره؟ ما دام ما خلقكم إلا الله ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يفكون. إذن فنجد أن التوحيد الذي يضاده الشرك أي يضاده غير الإسلام لم يسلم. حتى الذي يكون مسلم ثم يقع في الشرك الأكبر خلاص ارتد، ارتد عن هذا الإسلام، خرج من هذا الإسلام. لذلك مسألة التوحيد هو الدين أصلا، هو دين الله سبحانه وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما أرسل معاذ بن جبل لكي يبين لك أن التوحيد هو الدين أصلا وهو الإسلام، لما أرسل معاذ بن جبل إلى اليمن قال إنك تقدم على قوم أهل الكتاب، يعني إيش؟ يعني كفار. طيب كيف يسلمون؟ قال فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله، وفي رواية إلى لا إله إلا الله، يعني ما في المسيح ابن الله، المسيح هو الله ثالث ثلاثة، هذا كله شرك، أشركوا بالله جعله ثالث ثلاثة والعياذ بالله. قال فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله. هم الآن في كفر وفي شرك يريدون أن تقل لهذا الدين الإسلام، إذن يوحد الله ويقول لا إله إلا الله ويكفر بما يعبد من دون الله. هم يعبدون عيسى عليه السلام، يستغيثون به ويدعونه من دون الله ويطلبون منه الغفران وأن يغفر الذنب كما يفعل الآن غلاة الصوفية والرافضة وغيرهم، عندما يأتون القبور يطلبون من صاحب القبر أن يشفي مريضهم وأن يرجع غائبهم وأن يتقبل دعاءهم وأن يتشفع لهم. كذلك كان يفعل النصارى يفعلون مع عيسى عليه السلام، فيطلبون منه الرزق ويطلبون منه الولد ويطلبون منه البركة ويطلبون منه ويطلبون منه ويستغيثون به في الشدائد ويستغيثون به في الملمات وينادونه من دون الله ويدعونه من دون الله، وإذا حصل لهم أي مصيبة أو شيء نادوا باليسوع ونادوا بكذا. عيسى عليه السلام رسول من أولي العزم، الله كفرهم لأنهم أصرفوا هذه العبادات له، فمن باب أولى أن يكفر هؤلاء الذين يصرفون هذه العبادات لأصحاب الأضرحة الذين هم أقل من عيسى عليه السلام من أولياء وغيرهم. إذن فنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله. فإذا فعلوا ذلك يعني أسلموا، لأن ما في عمل صالح إلا من شرط الأول الإسلام، أن يكون مسلم. الكافر لا تقبل منه الصدقة، الكافر لا يقبل منه السجود والركوع، الكافر لا يقبل منه الصلاة. أن قال فإذا هم فعلوا ذلك أي خلاص دخلوا الإسلام. فالتوحيد معناه الدخول في الإسلام، عدم التوحيد معناه لم يسلم. فقال فإذا هم فعلوا ذلك يعني معناه لو لم يفعلوا ذلك خلاص، لأنه بنى الصلاة بعد التوحيد. قال فإذا هم فعلوا ذلك فأخبرهم الفاء للتعقيب. فقال فإذا هم فعلوا ذلك بداية توحدوا الآن خلاص أصبحوا مسلمين يريدون يعرفون أحكام دينهم، قال فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم، فإذا هم فعلوا ذلك فأخبروا أن الله فرض عليهم صدقة تأخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم إلى آخر الحديث. إذن فالتوحيد هو الإسلام والإسلام هو التوحيد. إذا أراد الإنسان أن يدخل الإسلام فليوحد الله عز وجل ويشهد لا إله إلا الله ويكفر بما يعبد من دونه. وإذا أراد الإنسان مسلما أن يبقى مسلم أن يبقى على الإسلام فليبقى على التوحيد، فإنه منذ أن يرتكب الشرك الأكبر فقد ناقض هذا التوحيد. قال تعالى إن أشركت ليحبطن عملك. قال تعالى إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني إذا فعلت ما دون الشرك فهو في المشيئة، لكن إذا أشركت فإنك تكفر. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، بدل دينه أي خرج عن دين الإسلام. صار نصراني صار يهودي، ارتكب امر شركي صار ساحر، سب الله والرسول، سجد لغير الله، ذبح لغير الله معتقدا مستغيثا به طالبا المدد منه معظما له متقربا اليه من جن وشياطين واضرحة وغير ذلك، خلاص بدل دينه. ان الدين الاسلام هو التوحيد. اذا فنجد هنا اهميه ايش؟ اهميه التوحيد. ارسل الرسل من اجله، واول ما يبدؤون بهذا الامر. يجلس نوح عليه السلام 950 عام يدعو الى هذا التوحيد. لم يقل نوح عليه السلام بعد ما جلس مثلا 100 سنة يدعو للتوحيد فوجدهم لم يوحدوا قال تعالوا يا من لم توحدوا تعالوا صلوا وصوموا أو زكوا أو كذا، لا ما ذكر لهم هذا. الذين أسلموا من أتباعه هم الذين علمهم أحكام الدين الأخرى من صلاة وغيرها. أما الذين لم يسلموا وبقوا على شركهم ظل معهم يدعوهم إلى التوحيد حتى الله سبحانه وتعالى قضى الأمر بأن أغرق هؤلاء وأنجى نوح عليه السلام ومن معه. لم يأتي نوح عليه السلام للآخرين الذين لم يوحدوا ويقولهم أنا جلس معكم 100 سنة 200 سنة أنتم غير موحدين ننتقل للأمر الثاني وهو الصلاة والصيام، لا، لأن الأمر الثاني مترتب على الأساس وهو أن من شرط العمل الإسلام وهم لم يسلموا. هذه كلها تبين لك بطلان الدعوات اللي تسمي نفسها دعوات إسلامية ولا تدعو للتوحيد وتترك الناس على شركهم وعلى عبادتهم لغير الله، حتى أنهم يثنون على الرافضة ويجعلونها تقارب بين الرافضة وبين كذا ويتقاربون مع الرافضة وغيرهم وهم يرون الرافضة يذبحون لغير الله وينذرون لغير الله ويستغيثون بغير الله ويقفون أمام القبور مستغيثين ساجدين راكعين إلى آخره، والفضائيات في الآونة الأخيرة فضحت هذا كله بحيث لا ليس عند أحد عذر حتى يقول الله ما يفعلون هذا أمام عيونهم يرونهم في كربلاء وفي النجف وفي غيرها كيف يستغيثون ويذبحون وينادون بأعلى أصواتهم يستغيثون يطلبون المدد والعون والشفاء و و و و إلى آخره. هل هؤلاء يدعون إلى الإسلام الذين دعواتهم مبنية على غير التوحيد؟ الجواب لا، ولا ما يدعو الإسلام، لأنه إذا كان يدعو الإسلام يدعو للتوحيد. المرء لا يدخل الإسلام إلا إذا قال لا إله إلا الله. ما معنى لا إله إلا الله؟ أي لا معبود بحق غير الله. وهذا يراهم أمامه يذبحون لغير الله وينذرون لغير الله ويستغيثون بغير الله ويطلبون المدد والنجاة بغير الله إلى آخره. إذن كيف هذا دعاهم إلى الإسلام؟ هل تعتبر دعوة إسلامية؟ وهل يعتبر هذا داعي إسلامي؟ وهل تعتبر هذه جماعة دعوية تدعو الإسلام؟ الجواب لا، الجواب لا. هذه جماعة تدعو لنفسها، لها فكر معين، لها أنظمة معينة، لها طريقة معينة، لها رموز معينة ورؤساء معينين، لها مؤلفات معينة، هي تدعو لنفسها، هي لا تدعو الإسلام. الذي لا يدعو للتوحيد لا يدعو الإسلام، لا يدعو الإسلام. بل إن الذي لا يدعو للتوحيد، الذي لا يدعو للتوحيد ويلبس نفسه لباس الدعوة، إنما هو يغش هؤلاء المدعوين أنهم أسلموا وهم لم يسلموا. لما يأتي لهؤلاء الذين يذبحون لغير الله ويستغيثون بغير الله وينذرون لغير الله ويعطلون أسماء الله وصفات الله وكل شيء، ثم يقول لهم تعالوا اخرجوا معنا أو تعالوا أنتم تنضمون إلى حزبنا وأنتم دعاه وأنتم معنا وأنتم من جماعتنا وتشاركون في برامجنا وتشاركون في كذا، ولا يحدثهم عن الشرك الذي وقعوا فيه ولا يحذرهم من الشرك الذي وقعوا فيه، هذا غشهم. لأنهم يظنون أنهم أصبحوا دعاة للإسلام وأصبحوا ينتمون إلى أعلى ما في المجتمع من الدعاء والدعاء إلى الله، وهم في حقيقة الأمر قد علقوا التمائم ويذبحون لغير الله ويستغيثون بغير الله ويأتون إلى القبور يطوفون بها ويتمسحون بجدرانها ويسألون البركة والشفاء وإلى آخره من الشرك الأكبر. هم ينظرون إلى نوح عليه السلام ويقرؤون القرآن ويقرؤون سورة نوح ويقرؤون ما فعل الأنبياء والرسل مع أقوامهم كإبراهيم عليه السلام وكلوط عليه السلام وكيونس عليه السلام وهود مع قومه وغيرهم يرون هذا وينظرون موسى عليه السلام وعيسى عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم وهذا القرآن أمامهم وينظرون كيف أن الأنبياء كلهم يعبدوا الله ما لكم إلا أن غيره وينظرون كيف الأنبياء جلسوا كل هذه السنوات للتوحيد وينظرون كيف أن أقوامهم أنكروا عليهم لماذا تجعلون نعبد مع الله لا نعبد آلهتنا ولا ونترك آلهتنا وما يعبد آباؤنا وكذا وكذا ينظرون هذا كله يقرؤون القرآن هذا كله. إذن لابد أن نعرف أيها الأحبة أن الدعوة الصحيحة هي الدعوة التي تقوم على التوحيد، لأن هذه دعوة الرسل، هذه دعوة الأنبياء، هذا ما خلق الله الخلق من أجله وهو التوحيد، هذا ما أنزل الله الكتب من أجله وهو الدعوة للتوحيد، هذا ما أرسل الله الرسل به وهو الدعوة إلى التوحيد، هذا ما جعل الله سبحانه وتعالى لأصحابه الجنة خالدين فيها وهو أهل التوحيد، وهذا ما جعل الله النار للمخالدين فيها وهم أهل الشرك المضاد للتوحيد. بل كل ما الله سبحانه وتعالى فرضه من عبادات بدنية أو مالية أو غيرها كلها شرطها للقبول أن تكون مسلما موحدا، وإذا كنت مشرك لا، لأن أشرك لا فضلها مالك. ولذلك تجد أن الله سبحانه وتعالى بيّن قال إن الله لا يغفر أن يشرك به، الله سبحانه وتعالى بيّن في آيات كثيرة، حنا نذكر آية لكن لو تقرأ القرآن كله مملوء، حنا نذكر أمثلة. قال تعالى أن الجنة محرمة على المشرك، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. عيسى عليه السلام يقول لقومه يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. طيب حنا نقول لهؤلاء الذين يدعون، تدعون لماذا؟ إذا كان أنتم تدعون المدعوين تقول نحن ندعوكم لكي تدخلوا الجنة، إذا الله يبين لك في القرآن أن من أشرك به فإن الجنة حرام عليه وهو من أهل النار، فكيف تقول أنت تدعوهم للجنة؟ تأتي لهم بفضائل الأعمال من صلاة واستغفار وقيام ليل وتتركهم على شركهم، فكيف تقبل هذه الأعمال؟ لأن أشركت لحبطن عملك، الله عز وجل يقول. ولذلك قال تعالى ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك، انظر يعني يا محمد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك من الرسل، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. هؤلاء الذين يقولون للناس عليكم بالجهاد وعليكم بالصلاة وعليكم بالصيام ويأتون ويبكون ويعظونهم ويذكرونهم بفضائل الأعمال ويتركونهم على شركهم، الله عز وجل يقول أن هذه الأعمال مهما فعلوها فلن تنفعهم، لئن أشركت ليحبطن عملك. الشرك أمره عظيم، الشرك خطره عظيم، الشرك يجب أن نحيا ونموت وندعو الناس إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. وذلك قال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أن أول مسلم. صلاتي ونسكي وما أحيا عليه وما أموت عليه كله يجب أن يكون لله موحدا لله. ولا وأيضا إيش قال؟ قال لا شريك له، هذا معنى لا إله إلا الله. قل إن صلاتي ونسكي ومحيا وماتي لله رب العالمين، ثم إيش قال؟ لا شريك له. توحيد ذبحي نذري نسكي، النسك هو ما يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى من القرابين كالأضحية والهدي والنذر والعقيقة وغير ذلك. بل محياي ومماتي كل ما أفعله في حياتي وما أحيا عليه يجب أن يكون على التوحيد، وما أموت عليه يكون موتي على التوحيد، لا أشرك بالله سبحانه وتعالى لا شريك له وأنا أول مسلم. إذن أمر التوحيد هو الإسلام، والإسلام هو التوحيد. فمن أراد الإسلام فليوحد، ومن لم يريد التوحيد فليس بمسلم. ولذلك لا نغش الناس. ولذلك يقول تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. قال: وصفهم بالشرك. من الذي يفعل هذا الآن؟ من الذي يذهب إلى الأضرحة الآن ويعتقد فيها أنها تنفعه وتدفع الضر عنه، وأن هؤلاء الأولياء شفعاء له عند الله سبحانه وتعالى، ولأنهم شفعاء أخذ يذبح لهم وينذر لهم ويصرف كل هذه العبادات لهم؟ ليس هذا منتشر في العالم الإسلامي؟ ليس كثير من دول العالم الإسلامي تنتشر فيها الأضرحة التي بنيت عليها المساجد والزوار والعياذ بالله يشدون الرحالة إليها من مناطق بعيدة ويزورونها ويستغيثون بها ويذبحون عندها وينذرون لها ويتمسحون بعتباتها إلى آخره؟ هذا كله شرك. أحصيت بعض القبور في إحدى الدول الإسلامية الكبيرة، أحصيت القبور التي تعبد من دون الله أضرحة، التي وضعت أضرحة 20,000 ضريح، 20,000 ضريح. بل يحدثني أحد طلبة العلم يقول أنه ذهب إلى إحدى كبار الدول الإسلامية، يقول: أنني عندما ذهبت إليها للدعوة وجدتهم يذهبون بقوارب يلتفون على شيء، فسألت ماذا يفعلون؟ قال: في البحر في مكان مرتفع شوية، يعني زي رأس جبل أو شيء، يعني ما أمتار كذا، يعني حسب كلام الأخ مقاس أمتار، اليابسة عبارة عن أمتار، وفيها ضريح، وهؤلاء ما يستطيعون يجون يطوفون بالقوارب. تخيل، يقول: رأيتم بعين، يقول يطوفون بالقوارب، يأتون بالقوارب ثم يطوفون على 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 هذا المكان وعلى هذا الضريح. هذول مسلمين؟ نغش الناس؟ هذا هو القرآن منزل، وهذه دعوة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه تحذيرات النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف غير الله فقد أشرك، من ذبح لغير الله فقد أشرك، من وضع تميمة فلا أتم الله له، من وضع تميمة، من علق تميمة فقد أشرك. ويخبر أن التولة والتميمة وغير ذلك شرك، وغير ذلك ويخبر حديث كثيرة، والقرآن مملوء. إذن سنجد أن الله عز وجل، حتى أن الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ قال: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. كنت تريد تلقى الله، تريد الجنة، تريد عدم الخلود من النار، وذلك قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هذا دين الإسلام، هو التوحيد. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا نعبد الله واستنب الطاغوت. هذا دين الإسلام. يسأل المسلم: ما هو الإسلام؟ يقول: استسلام لله. بما تستسلم لله؟ بعبادته وتوحيده وكذا. أنت ما استسلمت لله يا من وقعت في الشرك، الذي وقع في الشرك أنت لم تستسلم لله، أنت استسلمت لله ولغيره. فكما أنك تذبح لله وتنذر لله وتستغيث بالله، فأنك تذبح وتنذر لغيره، داويت غير الله بما هو من خصائص الله سبحانه وتعالى. توحيد الله ألوهيته سبحانه وتعالى. لأن هذا يبين لنا عظم التوحيد. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه رجل ويقول: ما شاء الله وشئت، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: قل ما شاء الله. وقال له صلى الله عليه وسلم: أجعلتني الله ندا؟ قل ما شاء الله وحده. الواو هنا قال بس ما شاء الله وشئت. فكيف بالذي يذبح لغير الله وينذر لغير الله ويصرخ بأعلى صوته: يا سيد فلان، يا سيد فلان أغثني، يا سيد فلان افعل لي، يا سيد فلان، كما كان تفعل كفار قريش عندما كانت تصرخ باللات وتصرخ بالعزة. وهذه اللات والعزة وغيرها اقرأوا قصصها، بعضهم رجال صالحين كانوا موجودين ثم ماتوا ثم وضعت لهم هذه الأنصبة وعبدت من دون الله. وأول ما وقع الشرك وقع صور وضعت لأناس صالحين لكي يتذكروا عبادتهم، ثم بعد ذلك أصبحوا يصرفون يعظمون هذه الصور، حتى وصل إلى أنهم عظموها وصرفوا العبادة لها، وأخذوا يذبحون لها وينذرون لها ويسجدون عندها ويطوفون عليها ويتمسحون بها. كذلك هذه القبور هي عبارة عن ناس صالحين. في بعض القبور لناس صالحين من أنبياء ورسل وصحاب وغير ذلك، أنبياء سيد الخلق، أنبياء الله ورسله، وهؤلاء عبدوها من دون الله سبحانه وتعالى. إذن فنجد أن أمر التوحيد، أمر التوحيد أمره عظيم، ولذلك لا بد أن ندعو الناس إلى التوحيد، وأن نبين للناس أنك إذا كنت مسلما موحدا فخف على نفسك من الشرك. إبراهيم عليه السلام يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. إبراهيم يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، يخاف على نفسه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. كان أحدهم يتكلم سبحان الله تجد يتكلم في مسألة معينة، يعني مسألة من مسائل المستحبة، يعظمها ويكبرها و و و و ويوالي ويعادي عليها، ودعوته مملوءة شرك وهو نفسه مشرك، يذبح لغير الله ويستغيث بغير الله ويعطل صفات الله عز وجل، يقع في كفريات. إذا لابد أن نحافظ على التوحيد وأن نجتنب الشرك وأن يشرك بالله معه غيره، وأن نجتنب كذلك الكفر. الشرك كفر، ولكن هناك أمور تعتبر كفر ولا يقال لها شرك ولكنها كفر. فكل شرك كفر، وليس كل كفر شرك، والكفر والشرك كله يخرج المرء من الإسلام، وإذا مات عليه من غير توبة كان خالدا مخلدا في النار. وهناك كفر التكذيب، قال تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاء أليس في جهنم مثوى للكافرين. يكذب ويجحد، يجحد أن هناك يوم آخر، يجحد أن هناك رسل، يجحد أن هناك كتب، يجحد أن هناك إله والعياذ بالله. ديب وجحود هذا يقع فيه، وناس ناس يكفرون بالله الشيوعيين وغيرهم، والذين يقول لا نؤمن إلا بالطبيعة وليس هناك خالق وليس هناك أنبياء وليس هناك كتب وليس هناك ملائكة وليس هناك يوم آخر هذا كله والعياذ بالله جحود وكفر ناقض التوحيد. كذلك الكفر اسم آخر رسمه العلم، وهو كفر الإباء والاستكبار مع التصديق. قال تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. يعبد إبليس يعرف أن الله هو الخالق ويدري أن الله خلقه وخلق آدم، ولكنه والعياذ بالله رفض هذا وأبى واستكبر. لذلك تجد أن بعض الكفار والعياذ بالله يقع في نفسه أن دين محمد حق، ولكنه لمنزلته في قومه ولأنه سيد قومه ولأنه البابا حقهم أو القسيس حقهم أو الرافض الكبير سيدهم يأبى ويستكبر أنه غدا تذهب عنه كل هذه المنزلة الدنيوية وكل هذه الألقاب وكل هذا الجاه إذا وحد الله، فيأبى ويستكبر والعياذ بالله. الله السلام. كذلك كفر الشك، هذا هو القسم الثالث. قال تعالى ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قاله صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك، انظر ماذا قال، قال بالذي أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكنه هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. هو إيش قال؟ قال وما أظن الساعة قائمة، ثم إيش قال؟ قال ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. عنده كفر الشك، الذي يشك في وجود وجود الله، يشك في الرسل، يشك في رسالة أحد الرسل، يشك في أحد الكتب، يشك في اليوم الآخر، يشك في الجنة، يشك في النار، واضح؟ هذا كفر، لأن الإيمان، الإيمان جزم، والشك يناقض هذا الجزم، يناقض الإيمان. ولذلك من أيضا من الكفر كفر الإعراب، وهو القسم الرابع. قال تعالى: ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون. هذا معرض عن الإسلام كلية، لا يريد أن يسمع شيء إسلام، ولا يريد أن يعرف ما هو إسلام، ولا يريد أن يعرف هو حق ولا كذا، مرة معرض، هذا كافر لأنه ما دخل إسلام ولم يسلم. كذلك كفر النفاق، هذا القسم الخامس. قال تعالى: ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. هذا المنافق، والله عز وجل بيّن أن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وفي سورة البقرة في بدايتها ذكر الله سبحانه وتعالى صفات المنافقين، وهذا النفاق المخرج من الملة الأكبر، وهو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر والعياذ بالله. إذن عرفنا الآن أن الكفر، والكفر قد يكون في القول الذي يسب الله ورسوله، إذا صدر منه هذا السب هذا كافر، والذي يفعل السجود ويأتي ويسجد يعلم أن هذا صنم، يعلم أن هذا ضريح، يعلم يعني ما سجد عند مكانه وما يدري إيش هو، يمكن واحد يكون ساجد ما يدري من خلف الباب هذا ضريح، ما يعلم، لكنه ساجد لله يصلي، لكنه أما يأتي شخص يعلم أن هذا ضريح، واضح ولا، ثم يسجد، هذا شرك أكبر. أنا ما أجي أقول لا والله ننظر هل هو في قلبه يستحله أو لا يستحله، مجرد أنه سجد وهو يعلم أن هذا ضريح وصرف هذه العبادة السجود لغير الله وعظم هذا الضريح كما يعظم الله، هذا شرك. خلاص الشرك قد يكون بالفعل، والشرك قد يكون بالقول، لما واحد يسب الله ورسوله ما نأتي نقول والله ننظر هل هو في قلبه يستحل ذلك أو لا يستحل ذلك، مجرد أنه سب الله ورسوله خلاص كفر، وحكم عليها العلم أنه كفر. ولذلك الذين استهزأوا بالقراء كفرهم الله سبحانه وتعالى: قد كفرتم بعد إيمانكم. هم يقولون إنما كنا يعني نلعب ويعني ليس قصدنا كذا، ألفاظكم هذه كفر، أن في ألفاظ تناقض الإسلام نهائيا. إذن فيجب أن نعرف أن الكفر والأمور المكثرة ذكر أهل العلم، ارجع إلى كتب الفقه وكتب التوحيد والعقيدة وتجد أحكام المرتد ومتى يرتد المرء وما هي الأشياء التي تؤدي إلى الردة ويحكم عليه بالردة، ذكرها الفقهاء وبسطوا فيها الكلام وذكروا أنواعها وذكروا أقسامها، وذكرها شيخ سلمان عبد الوهاب في نواقض الإسلام وشرحها للعلم، والحمد لله الأمر متيسر، والأدلة من آيات ومن القرآن والسنة كثيرة وكثيرة جدا. لا أريد أن أطيل عليكم، إذا نخلص إلى أن التوحيد هو الإسلام، والإسلام هو التوحيد، فمن أراد أن يسلم فليوحد، ومن كان موحد فهو مسلم، وأن إذا أردت أن تدعو الآخرين تدعوهم إلى الإسلام أي تدعوهم إلى التوحيد، تدعوهم إلى التوحيد أي تدعوهم إلى ندخل الإسلام، فإذا دخلوا الإسلام تخبرهم بشرائع الإسلام الأخرى، لأنها لا تقبل الشرائع الأخرى إلا إذا كان موجود التوحيد أولا، حديث معاذ والأطهران كل مملوء وغير ذلك من دعوة الأنبياء والرسل، أنه أول ما يبدأون بالدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك إذا آمن الطائفة بهم علموا هذه الطائفة الأحكام الأخرى من صلاة ومن صيام ومن زكاة ومن عدم ارتكاب فواحش وغير ذلك، وأقوامهم الآخرين الذين لم يؤمنوا يستمرون معهم في التوحيد، في الدعوة للتوحيد، ما يذهبون يقولون تعالوا صلوا صوموا، لا، لأنهم لسه يستمرون معهم في التوحيد، فمن آمن منهم ودخل معهمين علموه الأحكام الأخرى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم إذا تاه الرجل يشهد الله عند رسول الله، فإذا شغل علموا أحكام الإسلام، ذهب واغتسل ثم بعد ذلك تعلم كيف يصلي وكيف يصوم وكيف هذا وما هي المحرمات في الشريعة وما هي كذا، أما قبلها لا كافر. لكن المشكلة نحن التي نعاني منها في عصر الحاضر أن هناك تآلب سواء من اليهود من النصارى أو من الدعوات الليبرالية والشيوعية وغيرها، وأيضا دعوات تسمي نفسها ودعوات الفرق الضالة التي فيها كفريات وغير ذلك، الرافضة وغلاة الصوفية وغيرهم والإسماعيلية وغيرهم، وكذلك هذه الدعوات التي تسمي نفسها دعوات إسلامية كالتبليغ والإخوان المسلمين وغيرهم الذين لا يدعون للتوحيد وإنما يدعون لمنهج وفكرهم هم ولرموزهم ولجداولهم ولأنظمتهم وللوائحهم ولأمورهم الخاصة. وأما دعوة إلى التوحيد وبيان التوحيد للناس وتحذيرهم من الشرك، هذا تجد أنهم يحاربون الدعوة السلفية ويحاربون دعوة التوحيد ويحاربون الموحدين ويقفون بالمرصاد لانتشار الدعوة السلفية في جميع أنحاء العالم. من أجل لماذا هم يقفون ضد الدعوة السلفية؟ لأن الدعوة السلفية تدعو إلى التوحيد، وهم تجد أما أشعري وإلا صوفي وإلا معتزلي وإلا رافضي وإلا أباضي وإلا كذا، يا يخالفك في باب القدر وهذا من مسائل العقيدة، يا في باب الإيمان، يا في باب التوحيد اللهية ولا في الأسماء والصفات، يا في كذا، ولذلك هو يقف ضدك، يقف ضدك من هذا الباب. ذلك لابد على إخواننا في جميع أنحاء العالم أهل التوحيد أن يحمد الله سبحانه وتعالى على ما تفضل به علينا وأنه هدانا إلى الإسلام وإلى التوحيد. الأمر الثاني أن نعرف أن علينا مهمة عظيمة، وهي أن ندعو الناس إلى التوحيد، ودعوتنا للناس إلى التوحيد تكون بالحكمة والموعظة الحسنة والرأفة والشفقة بهم لكي يدخلهم الله إلى الحق ولكي ينقذهم الله سبحانه وتعالى. هذا أيضا يبين لك أن إذا كان أشخاص يدعون للتوحيد اللهية والربوبية والأسماء والصفات وعندهم بدع أخرى فإننا ننكر بدعهم، ولكن دعوتهم للتوحيد نسأل الله أن يجعلها في ميزان أعمالهم، وأما بدعهم الأخرى في أبواب أخرى لأن تعرفون أنتم البدع كثيرة والأبواب أبواب العقائد كثيرة، عندك باب الصحابة وباب مرتكب حكم مرتكب الكبيرة وباب في الإيمان وباب في القدر وأبواب كثيرة، واضح ولا لا؟ ولذلك لابد أن نفهم هذا. ولذلك شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه لما تقرأ كتبه كان عنده فهم دقيق لهذه الأمور، كانت الفرقة التي يجد أنها توافق الحق في أبواب لا يتطرق لا ينسفها نفسا، ولكن ينسف الباطل اللي عندها ويحذر منها، حذر أنكم أنتم وقعتم في كذا، لكن توحيدهم يسأل الله أن يستمرون عليه. حتى أنه أحيانا لما يستعرض بعض الصوفية يفصل بينهم، يذكر أن هذا صوفي ولكن لم يكن يعني لديه شرك وكذا وكذا ولكن كان عنده بدعة ويحذر منه من بدعه، وأما الآخر فكان عنده وحدة وجود وهذا كفر وهذا إلحاد وهذا كذا. بل حتى عندما أتى إلى شاعرة قسمهم إلى أقسام، المتقدمين والمتأخرين وما تأخر عليه الأشاعرة كالرازي وغيره، ومع أنهم كلهم أشاعرة ويرى أنهم مبتدعة وحذر منهم وبين أنهم ليسوا من الفرقة الناجية، ولكن حتى هؤلاء الأشاعرة بين أن المتأخرين منهم صاروا إلى الاعتزال كالرازي وغيره والآمدي وغيرهم، وأن المتقدمين منهم كان عندهم كذا وكذا وكذا من التعطيل وتعطيل الصفات، وهذا أشعرية وهذا باطل وهذه بدعة فسموهم من الفرقة الباطلة. لكن يجب علينا أن نعرف أنه إذا كان في مكان معين أناس يدعون للتوحيد اللي هي ربوبية والأسماء والصفات ولكن عندهم أخطاء في جوانب أخرى، فنحن يجب علينا أن ننبه على أخطائهم في الجوانب الأخرى ونبينها ليست من الدين وليست من الإسلام وليست من السنة، وإذا كانوا يجتمعون عليها ويوالون عليها على هذه الأخطاء ويجعلونها من الدين ويوالون ويعدون عليها ويتجمعون عليها نحذر منهم ونجعلهم جماعة وفرقة ونبين باطلها، ولكن ما لديهم من التوحيد نسأل الله أن يجعل في ميزان أعمالهم توحيد الألوهية أو أسماء وصفات. لازم نضبط الأمور عدل، أضبط الأمور كويس، واضح ولا لا؟ لأن ليس معنى أن الشخص يوافق في توحيد الأسماء والصفات معناته أنه خلاص لا تتكلم عليه. إخوان المسلمين بعضهم يوافقون في الأسماء والصفات ولكنهم مبتدع مجتمعين على فكر إخوان المسلمين ويحذرون منا ويقفون ضدنا، بل بإيمانهم بمنهج إخوان المسلمين تجد أنهم يحترمون الذين لديهم شرك وتعطيل للصفات ويجعلهم أئمة ونحن يحذرون منا، فلا يمكن أن لأنه لديه توحيد الأسماء والصفات معنى ذلك أنني لا أحذر من دعوته الباطلة. في نفس الوقت ليس لأنه عنده دعوة باطلة معناته أن لا أقول لا هذا ليس عنده توحيد أسماء وصفات، أنفي عنه وأنا أرى عنده توحيد أسماء وصفات. ولا يجري منكم شأن أن قوم على ألا تعدل. ما معنى هذه الآية؟ أرجع إلى تفسير الطبري. ليس لبغضك شخص أن تذكر فيه ما ليس فيه، وليس لحبك شخص أن تنفي عنه ما هو فيه. بين خطورة هذه الجماعات البدعية، نبين خطورتها حتى وإن كان بعضهم يوافقنا في هذه المواصفات لكن يخالف كذا. لأن أنت لو تقرأ الفرق وتقرأ تاريخ الفرق تجد بعض الفرق في البداية ما كان عندها كل المصائب والطوام اللي كانت عند المتأخرين. فهل المتقدمين أهل السنة أثنوا عليهم أم بدعوهم؟ بدعوهم، مع أن المتأخرين زادوا على المتقدمين أضعاف أضعاف. هذا كله يتطلب فهم، فهم ودراسة دقيقة. كتب السلف، كتب شيخ الإسلام تيمية، وكتب أئمة الإسلام. أحيانا مثلا أعطيكم مثال، يكون في مكان معين بعيد ما في دعوة سلفية مثلا، لكن في دعوة، هذه الدعوة تدعو إلى توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات لكنها بدعية في جوانب أخرى. فنحن حذر إذا سئلنا عنهم نقول أنهم مبتدعة في كذا وكذا، ولكن يا جماعة ترى دعوتهم لكم في التوحيد كذا ترى هي صحيحة. دعوة التوحيد حقتهم لما يقول لكم لا تشركوا بالله، لا تذبحوا لغير الله، لا تنظروا لغير الله، اثبتوا أسماء الله وصفاته كما يليق بجلاله، ترى هذا حق عندهم، وافقوا الحق الذي عندنا، وافقوا الحق الذي عند أهل السنة والجماعة. ولكن ترى عندهم البدعة الفلانية والضلال الفلاني الذي ليس في كتاب الأول. واضح؟ لكن ما أنا آتي بارك الله فيك وأقول لا تأخذوا منهم كل شيء وأنا ما في بديل عندهم. في بديل عندهم أهل التوحيد موجودين عندهم السلفيين في بلادهم، أنا أقول لهم لا، عندكم أهل التوحيد وكذا وهؤلاء كذا كذا، والتوحيد اللي عند هؤلاء نسأل الله أن يجعله ميزان أعمال. يمكن عندنا فقه وفهم ونعرف الناس. شوفوا يا أخواني، أي شخص يخالف دين الله ويجعل شيء في دين الله ما ليس منه لا بد أن يبينه كائن المكان، حتى لو وافقني في أبواب كثيرة، لو وافقني في توحيد الموصفات، توحيد الألوهية، توحيد الربوبية، في باب الإيمان، في باب الإيمان، في القدر، في كذا، لكنه خالفني في مسألة معينة من مسائل العقيدة ووالى وعاد عليها وأصبح ينافع عنها ويجمع الناس عليها لا بد أن يبينه. بل حتى لم يوالي ويعاد عليها لكنه ينشرها بين الناس لازم يبينه. بل حتى إذا كان متسترا وأخشى أن يلتقي الناس به لازم يبينه. بدعة لا بد أن نرد. أنا وسلم يقول من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. لأن بعض الناس ما ينظرون للكتاب والسنة، ينظرون للشخص فيقول لك هذا الشخص وافق الكتاب والسنة في عدة أمور ولكن خالف في هذا، اسكتوا عنه. طيب هذا الذي خالفه جعله من الدين وأخذ يعلم الناس أن هذا الدين. طيب أين الذبح النصيحة لله ولرسوله ولكتاب ولأمة المسلمين وعامته؟ أين محاربة التحريف، تحريف دين الله؟ أين محاربة الحداث في دين الله وإدخال فيه ما ليس منه؟ إذن لا بد بينكم. العموم أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك بكم وأن يجزاكم خير الجزاء، وأنا آسف لأني أطلت أكثر من اللازم، وأسأل الله أن يبارك بإخواني. نعم، وآخر دعوان الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
أسأل الله عز وجل أن يجزي الشيخ خير الجزاء وأن يجعل ما قاله في موازين حسناته يوم القيامة، ونشكر له مرة أخرى إتاحة هذه الفرصة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيسرنا في هذه الليلة المباركة إن شاء الله، ليلة الثلاثاء 21 من شهر ربيع الآخر لعام 31400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، أن نستضيف عبر الهاتف فضيلة الشيخ عايد بن خليف الشمري في محاضرة بعنوان أهمية التوحيد وخطر الشرك، وذلك ضمن اللقاءات السلفية القطرية. ويسرنا أن نرحب بالأخوة الذين يستمعون إلينا عبر البث الحي والمباشر من شبكة سحاب السلفية، حرسها الله تعالى وزادها توفيقا، ونشكر للشيخ إتاحة هذه الفرصة، ونسأل الله عز وجل أن يجزيه خير الجزاء وأن ينفعنا بما نسمع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فليتفضل شيخنا مشكورا مأجورا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموضوع المحاضرة والكلمة التي أتذاكر بها مع إخواني هي في أهمية التوحيد وخطر ما يضاد هذا التوحيد، وهو الشرك بالله. ولا شك أن التوحيد هو الأساس الذي يبنى عليه بقية الأحكام من جهة القبول أو الرد. قال تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك. فالتوحيد هو الأساس، ولذلك تجد أن الأنبياء والرسل أول ما يبدأون بأقوامهم إنما يبدأون بالدعوة إلى التوحيد. فلأن الله سبحانه وتعالى بيّن في كتابه أنه ما خلق الخلق إلا لكي يعبدوه وحده ويوحدوه وحده. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الله سبحانه وتعالى بيّن أنه لم يخلق الخلق إلا من أجل توحيده، من أجل عبادته وحده، لأنه هو الرب وهو الخالق وهو الرازق وهو المحيي وهو المميت، وهو الذي بيده سبحانه وتعالى كل شيء. ولذلك الله سبحانه وتعالى بيّن إنما خلق الخلق من أجل أن يوحدوه. وهذه الآية واضحة وبينة لمن هداها الله سبحانه وتعالى وأراد الحق، أن الخلق ما خلقوا لا من أجل أن يأكلوا أو يشربوا أو يتلذذوا بهذه الدنيا، لا، وإنما من أجل أن يوحدوا الله سبحانه وتعالى ويعبدوه. وما أوجد الله سبحانه وتعالى لهم هذه النعم التي لا تحصى، وأن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إلا من أجل أن يحمدوا الله عليها وأن يوحدوه وأن يتوجهوا بالعبادة له، والدعاء والصلاة والركوع والإنابة والاستغاثة وغير ذلك من أنواع العبادات، سواء كان ما يتعلق في القلب أو ما يتعلق في الجوارح أو ما يتعلق في جارحة اللسان وهي القول. ولأن الله سبحانه وتعالى قد خلق الخلق لعبادته وتوحيده، وهذا يبين أهمية التوحيد وأنه الأساس الذي خلق من أجله الخلق، والحكمة التي خلق الله سبحانه وتعالى من أجل الخلق، فإنه عندما أرسل الرسل وأنزل الكتب بيّن هذا التوحيد سبحانه وتعالى، وأمرهم به ونهاهم عن ما يضاد هذا التوحيد وهو الشرك. فقال سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهنا أرسل الرسل بما خلق الخلق من أجله وهو التوحيد، قال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. اعبدوا الله وافرجوه بالعبادة ووحدوه سبحانه وتعالى واجتنبوا كل ما يضاد هذا التوحيد من أنواع الطواغيت التي تؤدي إلى شرككم وكفركم بالله سبحانه وتعالى. ولذلك قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. أي كل الرسل قبلك يا محمد صلوات ربي وسلامه عليه ما من رسول إلا وأرسلناه بهذا الأمر الذي خلق الله سبحانه وتعالى الخلق من أجله وهو توحيد الله عز وجل. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولذلك تجد أن ما من رسول إلا وبدأ أمته بدعوتهم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. ما من رسول إلا ويبدأ بالتوحيد، لأن التوحيد هو أساس لما بعده من حيث قبول الأعمال من صلاة وصيام وجهاد وسجود وركوع وغير ذلك أو عدم قبولها. ولذلك تجد أن الله سبحانه وتعالى أرسل الرسل لكي يدعو الناس إلى التوحيد. فإذا وحد الناس وآمنوا بالإله سبحانه وتعالى الواحد الأحد المستحق للعبادة وحده سبحانه، بعد ذلك يأمر الأنبياء والرسل أممهم بالصلاة وبالزكاة وبعدم الكذب وبعدم اقتراف الفواحش وغير ذلك وبعدم التطفيف بالمكيال والميزان وغير ذلك. أما قبل أن يوحدوا الله فما فائدة أن يصلوا أو يصوموا أو يزكوا؟ ما ليس ثمة فائدة، لأن الشرك كما قال تعالى إن أشركت ليحبطن عملك، وهذا يبين لك خطر الشرك. قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. انظر إن الله لا يغفر أن يشرك به، هنا تأتي أهمية الدعوة للتوحيد، لأن الشرك لا يغفر وصاحبه خالد مخلد في النار وأعماله الصالحة التي يعملها لا تنفعه، لأن الأساس غير موجود، لم يسلم، غير مسلم، مشرك. ولذلك قال لئن أشركت ليحبطن عملك الباقي كله يحبط. ذلك سيد الأنبياء والرسل يبدأون بالتوحيد ويحذرون مما يضاد هذا التوحيد وهو الشرك. ولذلك قال تعالى عن لقمان وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به. قال تعالى إن أشركت ليحبطن عملك. لا تشرك، هذا خطر يهدد ذلك الأمر وهو التوحيد. والشرك هو تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. خصائص الله أن يفرد بالعبادة سبحانه وتعالى، والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من أقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، من صلاة وصيام وزكاة وسجود ودعاء واستغاثة واستعاذة وإنابة وخوف ورجاء وذبح ونذر وغير ذا وحالف، كل هذه عبادات، وهي موزعة على الجوارح، منها ما يكون في القلب، منها ما يكون في اللسان، منها ما يكون في الجوارح. ولذلك الكفر قد يكون قولا، قد يكون فعلا، كمن يسجد للصنم ويسجد للأضرحة هذا كفر، وقد يكون قولا كمن يسب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أو يستغيث بغير الله أو يدعو غير الله من أنواع الأدعية والاستغاثات والاستعاذات بغير الله سبحانه وتعالى، أو يحلف بغير الله معتقدا أن هذا المحلوف يضر وينفع ويعظمه لكي خوفا منه فيحلف به، هذا يكون شرك أكبر. وأما إذا كان يحلف به من غير هذا المعتقد، أي من غير التعظيم ومن غير اعتقد فيه النفع والضرر ودفع الضرر، فإنه يصبح شرك أصغر على التفصيل المعروف. إذن فنجد هنا أن عندما نعرف أن العبادة اسم جامع كل ما يحب الله ويرضاه، إذن والله عز وجل ماذا قال؟ قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، والعبادة تشمل كل هذه الأمور، إذن لابد هذه الأمور كلها تكون لله وحده، لا تشرك معه غيره. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للصحابة إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، وهذا يبين خطر الشرك، فسئل عنه فقال الرياء. والرياء كما لا يخفى أن الرجل يزين صلاته أو يزين عبادته أو يزين أمره من صدقة أو غيرها إرادة أن يري الناس من نفسه ذلك، والعياذ بالله، وهو يحبط العمل الذي قارنه، هذا الشرك الأصغر. إلا إذا كان هذا المرء حياته كلها رياء، صلاته وصيامه وزكاته وأمره كله لغير الله، هذا شرك أكبر. ولكن لذلك أهل العلم قالوا كيسير الرياء، العلم عندما ضربوا مثال قالوا كيسير الرياء عندما ضربوا في الشرك الأصغر. وأما من كان أمره كله للناس والعياذ بالله وليس لله، إنما هذا شرك أكبر، لأنه أصبح يعبد الناس من دون الله سبحانه وتعالى. المقصد هنا أن نعرف أيها الإخوة الكرام أن أمر التوحيد الله عز وجل بيّن أنه خلق الناس من أجل أن يوحدوه ويعبدوه، أرسل الرسل من أجل أن يدعو الناس لما خلقهم من أجله، وهو عبادته وتوحيده سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى بيّن أنه بأوامر كثيرة، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقال سبحانه وتعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم عليكم ربكم ألا تشركوا به شيئا، وقال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. القرآن مملوء، كل القرآن في التوحيد، وهذه الأحكام من صلاة وصيام وزكاة وحج وكذلك اجتناب المحرمات، كلها عندما توحد الله فإنك تعمل هذه العبادات له سبحانه وتعالى ولا تشرك معه غيره. إذن فنجد أن هذا التوحيد وأهميته العظيمة هو أساس، هو الأساس، ليست فقط القضية تقولي أهمية التوحيد، هو أصلا التوحيد هو الإسلام. تريد الإسلام توحد، لا توحد أنت غير مسلم، لم تسلم لم تدين بدين الإسلام، ولم تؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، ولم تؤمن بالله سبحانه وتعالى، ولم تؤمن بهذا القرآن. ليست القضية فقط قضية مثل بعض الناس، يعني ممكن بعض الناس الذي يجهل يفهم أهمية التوحيد، إيه والله التوحيد مهم وكذا، ما هي بس أهمية التوحيد. أهمية التوحيد معناته أنه من غير توحيد أنت غير مسلم، كافر مشرك، من غير توحيد أنت غير مسلم. إذن لا يجتمع شرك مع إسلام، لا يجتمع شرك أكبر مع إسلام، لا يجتمع، بل الشرك الأصغر إذا اجتمع مع العمل أحبط ذلك العمل، لا يجتمع مع عمل صالح. حتى الشرك الأصغر الذي لا يخرج من ملة الإسلام تجد أنه إذا اجتمع في عمل ودخل في عمل فإن هذا العمل لا يتم، يحبط ويأخذ صاحبه وزر الشرك الأصغر. فكيف في الشرك الأكبر؟ يكفر، لا يجتمع. ولذلك يجب أن يعرف الناس ما المقصود لما نقول التوحيد أو أهمية التوحيد. ليس معنى أهمية التوحيد أنه أمر مهم مهتم فيه وكذا، لا، معنى أهمية التوحيد أي بدون توحيد معناته أن الشخص غير مسلم، أن الشخص لم يدخل الإسلام، لأن كفار قريش لم يكن عندهم التوحيد، كانوا يذبحون لغير الله، ينذرون لغير الله، يستغيثون بغير الله، يستعيذون بغير الله بالجن وبالأصنام وغيرها وغيرها، ولذلك كفروا. يريدون أن تسلموا قولوا لا إله إلا الله واكفروا بما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وهذا معنى لا إله إلا الله، النفي والإثبات، لا إله تنفي جميع الآلهة ولا تثبت إلا إلها واحدا هو المستحق العباد وهو الله سبحانه وتعالى. قل يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. من الذي خلقكم؟ الله. إذن يعبده، لا يمكن أن تأتي لصنم أو حجارة أو مخلوق لم يخلق ثم تعبده وتترك من خلقك. ولذلك الله سبحانه وتعالى يذكر توحيد الربوبية يؤكد توحيد الألوهية، ما دام أنك توحده بالربوبية. ولذلك قال تعالى ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. ماذا قال؟ قال فأنى يفكون. إذن لماذا يشركون؟ لماذا يرتكبون هذا الإفك؟ ويفترون على الله الكذب ويعبدون معه غيره، ما دام ما خلقكم إلا الله ولن سألتم من خلقهم ليقولون الله فأنا يؤفكون. إذن فنجد أن التوحيد الذي يضاده الشرك أي يضاده غير الإسلام لم يسلم، حتى الذي يكون مسلم ثم يقع في الشرك الأكبر خلاص ارتد، ارتد عن هذا الإسلام، خرج من هذا الإسلام. لذلك مسألة التوحيد هو الدين أصلا، هو دين الله سبحانه وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما أرسل معاذ بن جبل لكي يبين لك أن التوحيد هو الدين أصلا وهو الإسلام، لما أرسل معاذ بن جبل إلى اليمن قال إنك تقدم على قوم أهل الكتاب، يعني إيش؟ يعني كفار. طيب كيف يسلمون؟ قال فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله، وفي رواية إلى لا إله إلا الله، يعني ما في المسيح ابن الله، المسيح هو الله ثالث ثلاثة، هذا كله شرك، أشركوا بالله جعله ثالث ثلاثة والعياذ بالله. قال فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله، هم الآن في كفر وفي شرك يريدون أن تقبل لهذا الدين الإسلام، إذن يوحدوا الله ويقولوا لا إله إلا الله ويكفروا بما يعبد من دون الله. هم يعبدون عيسى عليه السلام، يستغيثون به ويدعونه من دون الله ويطلبون منه الغفران وأن يغفر الذنب كما يفعل الآن غلاة الصوفية والرافضة وغيرهم، عندما يأتون القبور يطلبون من صاحب القبر أن يشفي مريضهم وأن يرجع غائبهم وأن يتقبل دعاءهم وأن يتشفع لهم، كذلك كان يفعل النصارى يفعلون مع عيسى عليه السلام، فيطلبون منه الرزق ويطلبون منه الولد ويطلبون منه البركة ويطلبون منه ويطلبون منه ويستغيثون به في الشدائد ويستغيثون به في الملمات وينادونه من دون الله ويدعونه من دون الله، وإذا حصل لهم أي مصيبة أو شيء نادوا باليسوع ونادوا بكذا. عيسى عليه السلام رسول من أول العزم، الله كفرهم لأنهم أصرفوا هذه العبادات له، فمن باب أولى أن يكفر هؤلاء الذين يصرفون هذه العبادات لأصحاب الأضرحة الذين هم أقل من عيسى عليه السلام من أولياء وغيرهم. إذن فنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله، فإذا فعلوا ذلك يعني أسلموا، لأن ما في عمل صالح إلا من شرط الأول إسلام، أن يكون مسلم. الكافر لا تقبل منه الصدقة، الكافر لا يقبل منه سجود وركوع، الكافر لا يقبل منه صلاة. أن قال فإذا هم فعلوا ذلك أي خلاص دخلوا الإسلام، فالتوحيد معناه الدخول في الإسلام، عدم التوحيد معناه لم يسلم. فقال فإذا هم فعلوا ذلك يعني معناه لو لم يفعلوا ذلك لأنه بنى الصلاة بعد التوحيد، قال فإذا هم فعلوا ذلك فأخبرهم الفاء للتعقيب، فقال فإذا هم فعلوا ذلك بداية توحدوا الآن خلاص أصبحوا مسلمين يريد أن يعرفون أحكام دينهم، قال فأخبرهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم، فإذا هم فعلوا ذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم صدقة تأخذ من أغنيهم وترد على فقرائهم إلى آخر الحديث. إذن فالتوحيد هو الإسلام والإسلام هو التوحيد. إذا أراد الإنسان أن يدخل الإسلام فليوحد الله عز وجل ويشهد لا إله إلا الله ويكفر بما يعبد من دون الله، وإذا أراد الإنسان مسلما أن يبقى وإذا أراد مسلم أن يبقى على الإسلام فليبقى على التوحيد، فإنه منذ أن يرتكب الشرك الأكبر فقد ناقض هذا التوحيد. قال تعالى إن أشركت لا يحبطن عملك، قال تعالى إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني إذا فعلت ما دون الشرك فهو في المشيئة، لكن إذا أشركت فإنك تكفر. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، بدل دينه أي خرج عن دين الإسلام، صار نصراني صار يهودي ارتكب أمر شركي صار ساحر سب الله والرسول سجد لغير الله ذبح لغير الله معتقدا مستغيثا به طالبا المدد منه معظما له متقربا إليه من جن وشياطين وأضرحة وغير ذلك، خلاص هذا تبدل دينه، أن الدين الإسلام هو التوحيد. إذن فنجد هنا أهمية إيش؟ أهمية التوحيد. أرسل الرسل من أجله، وأول ما يبدأون بهذا الأمر يجلس نوح عليه السلام 950 عام يدعو إلى هذا التوحيد. لم يقل نوح عليه السلام بعد ما جلس مثلا 100 سنة يدعو للتوحيد فوجدهم لم يوحدوا قال تعالوا يا من لم توحدوا تعالوا صلوا وصوموا أو زكوا أو كذا، لا ما ذكر لهم هذا. الذين أسلموا من أتباعه هم الذين علمهم أحكام الدين الأخرى من صلاة وغيرها. أما الذين لم يسلموا وبقوا على شركهم ظل معهم يدعوهم إلى التوحيد، حتى الله سبحانه وتعالى قضى الأمر بأن أغرق هؤلاء وأنجى نوح عليه السلام ومن معه. لم يأتي نوح عليه السلام للآخرين الذين لم يوحدوا ويقولهم أنا جلست معكم 100 سنة 200 سنة أنتم غير موحدين، ننتقل للأمر الثاني وهو الصلاة والصيام. لا، لأن الأمر الثاني مترتب على الأساس وهو أن من شرط العمل الإسلام وهم لم يسلموا. هذه كلها تبين لك بطلان الدعوات اللي تسمي نفسها دعوات إسلامية ولا تدعو للتوحيد، وتترك الناس على شركهم وعلى عبادتهم لغير الله، حتى أنهم يثنون على الرافضة ويجعلونها تقارب بين الرافضة وبين كذا، ويتقاربون مع الرافضة وغيرهم وهم يرون الرافضة يذبحون لغير الله وينذرون لغير الله ويستغيثون بغير الله ويقفون أمام القبور مستغيثين ساجدين راكعين إلى آخره، والفضائيات في الآونة الأخيرة فضحت هذا كله بحيث لا ليس عند أحد عذر حتى يقول الله ما يفعلون هذا. أمام عيونهم يرونهم في كربلاء وفي النجف وفي غيرها كيف يستغيثون ويذبحون وينادون بأعلى أصواتهم يستغيثون يطلبون المدد والعون والشفاء و إلى آخره. هل هؤلاء يدعون إلى الإسلام الذين دعواتهم مبنية على غير التوحيد؟ الجواب لا، ولا ما يدعو الإسلام، لأنه إذا كان يدعو الإسلام يدعو للتوحيد. المرء لا يدخل الإسلام إذا قال لا إله إلا الله. ما معنى لا إله إلا الله؟ أي لا معبود بحق غير الله، وهذا يراهم أمامه يذبحون لغير الله وينذرون لغير الله ويستغيثون بغير الله ويطلبون المدد والنجاة بغير الله إلى آخره. إذن كيف هذا دعاهم إلى الإسلام؟ هل تعتبر دعوة إسلامية؟ وهل يعتبر هذا داعي إسلامي؟ وهل تعتبر هذه جماعة دعوية تدعو الإسلام؟ الجواب لا، الجواب لا. هذه جماعة تدعو لنفسها، لها فكر معين، لها أنظمة معينة، لها طريقة معينة، لها رموز معينة ورؤساء معينين، لها مؤلفات معينة، هي تدعو لنفسها، هي لا تدعو الإسلام. الذي لا يدعو للتوحيد لا يدعو الإسلام، لا يدعو الإسلام. بل إن الذي لا يدعو للتوحيد، الذي لا يدعو للتوحيد ويلبس نفسه لباس الدعوة، إنما هو يغش هؤلاء المدعوين أنهم أسلموا وهم لم يسلموا. لما يأتي لهؤلاء الذين يذبحون لغير الله ويستغيثون بغير الله وينذرون لغير الله ويعطلون أسماء الله وصفات الله وكل شيء، ثم يقول لهم تعالوا اخرجوا معنا أو تعالوا أنتم تنضمون إلى حزبنا وأنتم دعاه وأنتم معنا وأنتم من جماعتنا وتشاركون في برامجنا وتشاركون في كذا، ولا يحدثهم عن الشرك الذي وقعوا فيه ولا يحذرهم من الشرك الذي وقعوا فيه، هذا غشهم. لأنهم يظنون أنهم أصبحوا دعاة للإسلام وأصبحوا ينتمون إلى أعلى ما في المجتمع من الدعاء والدعاء إلى الله، وهم في حقيقة الأمر قد علقوا التمائم ويذبحون لغير الله ويستغيثون بغير الله ويأتون إلى القبور يطوفون بها ويتمسحون بجدرانها ويسألون البركة والشفاء وإلى آخره من الشرك الأكبر. هم ينظرون إلى نوح عليه السلام ويقرؤون القرآن ويقرؤون سورة نوح ويقرؤون ما فعل الأنبياء والرسل مع أقوامهم كإبراهيم عليه السلام وكلوط عليه السلام وكيونس عليه السلام وهود مع قومه وغيرهم، يرون هذا وينظرون موسى عليه السلام وعيسى عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم وهذا القرآن أمامهم، وينظرون كيف أن الأنبياء كلهم يعبدوا الله ما لكم إلا غيره، وينظرون كيف الأنبياء جلسوا كل هذه السنوات للتوحيد، وينظرون كيف أن أقوامهم أنكروا عليهم لماذا تجعلون نعبد مع الله لا نعبد آلهتنا ولا ونترك آلهتنا وما يعبد آباؤنا وكذا وكذا، ينظرون هذا كله يقرؤون القرآن هذا كله. إذن لابد أن نعرف أيها الأحبة أن الدعوة الصحيحة هي الدعوة التي تقوم على التوحيد، لأن هذه دعوة الرسل، هذه دعوة الأنبياء، هذا ما خلق الله الخلق من أجله وهو التوحيد، هذا ما أنزل الله الكتب من أجله وهو الدعوة للتوحيد، هذا ما أرسل الله الرسل به وهو الدعوة إلى التوحيد، هذا ما جعل الله سبحانه وتعالى لأصحابه الجنة خالدين فيها وهو أهل التوحيد، وهذا ما جعل الله النار للمخالدين فيها وهم أهل الشرك المضاد للتوحيد. بل كل ما الله سبحانه وتعالى فرضه من عبادات بدنية أو مالية أو غيرها كلها شرطها للقبول أن تكون مسلما موحدا، وإذا كنت مشرك لا، لأن أشرك لا فضلها مالك. ولذلك تجد أن الله سبحانه وتعالى بيّن قال إن الله لا يغفر أن يشرك به. الله سبحانه وتعالى بيّن في آيات كثيرة، حنا نذكر آية لكن لو تقرأ القرآن كله مملوء، حنا نذكر أمثلة. قال تعالى أن الجنة محرمة على المشرك، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. عيسى عليه السلام يقول لقومه يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. طيب حنا نقول لهؤلاء الذين يدعون، تدعون لماذا؟ إذا كان أنتم تدعون المدعوين تقول نحن ندعوكم لكي تدخلوا الجنة، إذا الله يبين لك في القرآن أن من أشرك به فإن الجنة حرام عليه وهو من أهل النار، فكيف تقول أنت تدعوهم للجنة؟ تأتي لهم بفضائل الأعمال من صلاة واستغفار وقيام ليل وتتركهم على شركهم، فكيف تقبل هذه الأعمال؟ لأن أشركت لحفظن عملك، الله عز وجل يقول. ولذلك قال تعالى ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك، انظر يعني يا محمد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك من الرسل لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. هؤلاء الذين يقولون للناس عليكم بالجهاد وعليكم بالصلاة وعليكم بالصيام، ويأتون ويبكون ويعظونهم ويذكرونهم بفضائل الأعمال ويتركونهم على شركهم، الله عز وجل يقول أن هذه الأعمال مهما فعلوها فلن تنفعهم لئن أشركت ليحبطن عملك. الشرك أمره عظيم، الشرك خطره عظيم، الشرك يجب أن نحيا ونموت وندعو الناس إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. وذلك قال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أن أول مسلم. صلاتي ونسكي وما أحيا عليه وما أموت عليه كله يجب أن يكون لله موحدا لله. ولا وأيضا إيش قال؟ قال لا شريك له، هذا معنى لا إله إلا الله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، ثم ايش قال؟ لا شريك له. توحيد ذبحي نذري نسكي، النسك هو ما يتقرب الى الله سبحانه وتعالى من القرابين كالاضحيه والهدي والنذر والعقيقه وغير ذلك. لا بل محياي ومماتي كل ما افعله في حياتي وما احيا عليه يجب ان يكون على التوحيد، وما أموت عليه يكون موتي على التوحيد لا أشرك بالله سبحانه وتعالى لا شريك له وأنا أول مسلم. إذن أمر التوحيد هو الإسلام، والإسلام هو التوحيد، فمن أراد الإسلام فليوحد، ومن لم يريد التوحيد فليس بمسلم. ولذلك لا 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 نغش الناس. ولذلك يقول تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. قال وصفهم بالشرك. من الذي يفعل هذا الآن؟ من الذي يذهب إلى الأضرحة الآن ويعتقد فيها أنها تنفعه وتدفع الضر عنه وأن هؤلاء الأولياء شفعاء له عند الله سبحانه وتعالى، ولأنهم شفعاء أخذ يذبح لهم وينذر لهم ويصرف كل هذه العبادات لهم. ليس هذا منتشر في العالم الإسلامي؟ أليس كثير من دول العالم الإسلامي تنتشر فيها الأضرحة التي بنيت عليها المساجد والزوار والعياذ بالله يشدون الرحالة إليها من مناطق بعيدة ويزورونها ويستغيثون بها ويذبحون عندها وينذرون لها ويتمسحون بعتباتها إلى آخره؟ هذا كله شرك. أحصيت بعض القبور في إحدى الدول الإسلامية الكبيرة، أحصيت القبور التي تعبد من دون الله أضرحة، التي وضعت أضرحة 20,000 ضريح، 20,000 ضريح. بل يحدثني أحد طلبة العلم يقول أنه ذهب إلى إحدى كبار الدول الإسلامية، يقول أنني عندما ذهبت إليها للدعوة وجدتهم يذهبون بقوارب يلتفون على شيء، فسألت ماذا يفعلون؟ قال في البحر في مكان مرتفع شوية، يعني زي رأس جبل أو شيء، يعني ما أمتار كذا، يعني حسب كلام الأخ مقاسه أمتار، اليابسة عبارة عن أمتار، وفيها ضريح، وهؤلاء ما يستطيعون يجون يطفون، يطفون بالقوارب. تخيل، يقول رأيتهم بعين، يقول يطفون بالقوارب، يأتون بالقوارب ثم يطفون على 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 هذا المكان وعلى هذا الضريح. هذول مسلمين؟ نغش الناس؟ هذا هو القرآن منزل، وهذه دعوة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه تحذيرات النبي صلى الله عليه وسلم. من حلف غير الله فقد أشرك، من ذهب حلف غير الله فقد أشرك، من وضع تميمة فلا أتم الله له، من وضع تميمة، من علق تميمة فقد أشرك. ويخبر أن التولة والتميمة وغير ذلك شرك، وغير ذلك ويخبر حديث كثيرة، والقرآن مملوء. إذن نجد أن الله عز وجل، حتى أن الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ قال فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. كنت تريد تلقى الله، تريد الجنة، تريد عدم الخلود من النار، وذلك قال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هذا دين الإسلام هو التوحيد، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا نعبد الله ونستعين بالطاغوت. هذا دين الإسلام. نسأل المسلم ما هو الإسلام؟ يقول استسلام لله. بما تستسلم لله؟ بعبادته وتوحيده وكذا. أنت ما استسلمت لله يا من وقعت في الشرك، الذي وقع في الشرك أنت لم تستسلم لله، أنت استسلمت لله ولغيره. فكما أنك تذبح لله وتنذر لله وتستغيث بالله، فأنك تذبح وتنذر لغيره، داويت غير الله بما هو من خصائص الله سبحانه وتعالى، توحيد الله ألوهيته سبحانه وتعالى. لأن هذا يبين لنا عظم التوحيد، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه رجل ويقول ما شاء الله وشئت، فيقول له وسلم قل ما شاء الله، وقال له صلى الله عليه وسلم أجعلتني الله ندا، قل ما شاء الله وحده. الواو هنا قال بس ما شاء الله وشئت، فكيف بالذي يذبح لغير الله وينذر لغير الله ويصرخ بأعلى صوته يا سيد فلان يا سيد فلان أغثني يا سيد فلان افعل لي يا سيد فلان، كما كان تفعل كفار قريش عندما كانت تصرخ باللات وتصرخ بالعزة. وهذه اللات والعزة وغيرها اقرأوا قصصها، بعضهم رجال صالحين كانوا موجودين ثم ماتوا ثم وضعت لهم هذه الأنصبة وعبدت من دون الله، وأول ما وقع الشرك وقع صور وضعت لأناس صالحين لكي يتذكروا عبادتهم، ثم بعد ذلك أصبحوا يصرفون يعظمون هذه الصور حتى وصل إلى أنهم عظموها وصرفوا العبادة لها وأخذوا يذبحون لها وينذرون لها ويسجدون عندها ويطوفون عليها ويتمسحون بها. كذلك هذه القبور هي عبارة عن ناس صالحين، في بعض القبور ناس صالحين من أنبياء ورسل وصحاب وغير ذلك، أنبياء سيد الخلق يا الله ورسوله، هؤلاء عبدوها من دون الله سبحانه وتعالى. إذن فنجد أن أمر التوحيد أمره عظيم، ولذلك لا بد أن ندعو الناس إلى التوحيد، وأن نبين للناس أنك إذا كنت مسلما موحدا فخف على نفسك من الشرك. إبراهيم عليه السلام يقول وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. إبراهيم يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، يخاف على نفسه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. أحدهم يتكلم سبحان الله تجد يتكلم في مسألة معينة يعني مسألة من مسائل المستحبة يعظمها ويكبرها و و و و ويوالي ويعادي عليها ودعوته مملوءة شرك وهو نفسه مشرك يذبح لغير الله ويستغيث بغير الله ويعطل صفات الله عز وجل يقع في كفرية. إذا لابد أن نحافظ على التوحيد وأن نجتنب الشرك وأن يشرك بالله معه غيره وأن نجتنب كذلك الكفر. الشرك كفر ولكن هناك أمور تعتبر كفر ولا يقال لها شرك ولكنها كفر. فكل شرك كفر وليس كل كفر شرك. والكفر والشرك كله يخرج المرء من الإسلام وإذا مات عليه من غير توبة كان خالدا مخلدا في النار. هناك كفر التكذيب قال تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاء أليس في جهنم مثوى للكافرين. يكذب ويجحد يجحد أن هناك يوم آخر يجحد أن هناك رسل يجحد أن هناك كتب يجحد أن هناك إله والعياذ بالله. ذيب وجحود هذا يقع فيه وناس ناس يكفرون بالله الشيوعيين وغيرهم والذين يقول لا نؤمن إلا بالطبيعة وليس هناك خالق وليس هناك وليس هناك أنبياء وليس هناك كتب وليس هناك ملائكة وليس هناك يوم آخر هذا كله والعياذ بالله جحود وكفر ناقض التوحيد. كذلك الكفر اسم آخر رسمه العلم وهو كفر الإباء والاستكبار مع التصديق. قال تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. يعبد إبليس يعرف أن الله هو الخالق ويدري أن الله خلق وخلق آدم ولكنه والعياذ بالله رفض هذا وأبى واستكبر. لذلك تجد أن بعض الكفار والعياذ بالله يقع في نفسه أن دين محمد حق ولكنه لمنزلته في قومه ولأنه سيد قومه ولأنه البابا حقهم أو القسيس حقهم أو الرافض الكبير سيدهم يأبى ويستكبر أنه غدا تذهب عنه كل هذه المنزلة الدنيوية وكل هذه الألقاب وكل هذا الجاه إذا وحد الله فيأبى ويستكبر والعياذ بالله. الله السلام. كذلك كفر الشك هذا هو القسم الثالث. قال تعالى ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قاله صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك. انظر ماذا قال. قال بالذي أكفرت أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكنه هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. هو إيش قال؟ قال يعني قال وما أظن الساعة قائمة ثم إيش قال؟ قال ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. عنده كفر الشك الذي يشك في وجود الله يشك في الرسل يشك في رسالة أحد الرسل يشك في أحد الكتب يشك في اليوم الآخر يشك في الجنة يشك في النار. واضح هذا كفر لأن الإيمان جزم والشك يناقض هذا الجزم يناقض الإيمان. ولذلك من أيضا من الكفر كفر الإعراض وهو القسم الرابع. قال تعالى ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون. هذا معرض عن الإسلام كلية لا يريد أن يسمع شيء إسلام ولا يريد أن يعرف ما هو إسلام ولا يريد أن يعرف هو حق ولا كذا مرة معرض هذا كافر لأنه ما دخل إسلام ولم يسلم. كذلك كفر النفاق هذا القسم الخامس قال تعالى: ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. هذا المنافق. والله عز وجل بيّن أن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وفي سورة البقرة في بدايتها ذكر الله سبحانه وتعالى صفات المنافقين، وهذا النفاق المخرج من الملة الأكبر، وهو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر والعياذ بالله. إذن عرفنا الآن أن الكفر، والكفر الكفر قد يكون في القول، الذي يسب الله ورسوله إذا صدر منه هذا السب هذا كافر، والذي يفعل السجود ويأتي ويسجد يعلم أن هذا صنم، يعلم أن هذا ضريح، يعلم يعني ما سجد عند مكانه وما يدري إيش هو. يمكن واحد يكون ساجد ما يدري خلف الباب هذا ضريح، ما يعلم، لكنه ساجد لله يصلي، لكنه أما يأتي شخص يعلم أن هذا ضريح واضح له ثم يسجد هذا الشرك أكبر. أنا ما أجي أقول لا والله ننظر هل هو في قلبه يستحله أو لا يستحله، مجرد أنه سجد وهو يعلم أن هذا ضريح وصرف هذه العبادة السجود لغير الله وعظم هذا الضريح كما يعظم الله هذا الشرك خلاص. الشرك قد يكون بالفعل، الشرك قد يكون بالقول. لما واحد يسب الله ورسوله ما نأتي نقول والله ننظر هل هو في قلبه يستحل ذلك أو لا يستحل ذلك، مجرد أنه سب الله ورسوله خلاص كفر، وحكم عليها العلم أنه كفر. ولذلك الذين استهزأوا بالقراء كفرهم الله سبحانه وتعالى: قد كفرتم بعد إيمانكم. هم يقولون ما كنا يعني نلعب ويعني ليس قصدنا كذا، ألفاظكم هذه كفر، أن في ألفاظ تناقض الإسلام نهائيا. إذن فيجب أن نعرف أن الكفر والأمور المكثرة ذكر أهل العلم، ارجع إلى كتب الفقه وكتب التوحيد والعقيدة وتجد أحكام المرتد ومتى يرتد المرء وما هي الأشياء التي تؤدي إلى الردة ويحكم عليه بالردة، ذكرها الفقهاء وبسطوا فيها الكلام وذكروا أنواعها وذكروا أقسامها، وذكرها شيخ سلمان عبد الوهاب في نواقض الإسلام وشرحها للعلم، والحمد لله الأمر متيسر والأدلة من آيات ومن القرآن والسنة كثيرة وكثيرة جدا. لا أريد أن أطيل عليكم، إذا نخلص إلى أن التوحيد هو الإسلام والإسلام هو التوحيد، فمن أراد أن يسلم فليوحد، ومن كان موحد فهو مسلم، وأن إذا أردت أن تدعو الآخرين تدعوهم إلى الإسلام أي تدعوهم إلى التوحيد، تدعوهم إلى التوحيد أي تدعوهم إلى ندخل الإسلام، فإذا دخلوا الإسلام تخبرهم بشرائع الإسلام الأخرى، لأنها لا تقبل الشرائع الأخرى إلا إذا كان موجود التوحيد أولا، حديث معاذ والقرآن كله مملوء وغير ذلك من دعوة الأنبياء والرسل، أنه أول ما يبدأون بالدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك إذا آمن الطائفة بهم علموا هذه الطائفة الأحكام الأخرى من صلاة ومن صيام ومن زكاة ومن عدم ارتكاب فواحش وغير ذلك، وأقوامهم الآخرين الذين لم يؤمنوا يستمرون معهم في التوحيد في الدعوة للتوحيد، ما يذهبون يقولون تعالوا صلوا صوموا، لا، لأنهم لسه يستمرون معهم في التوحيد، فمن آمن منهم ودخل معلومين علموه الأحكام الأخرى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم إذا تاه الرجل يشهد الله عند رسول الله، فإذا شهد علموا أحكام الإسلام، ذهب واغتسل ثم بعد ذلك تعلم كيف يصلي وكيف يصوم وكيف هذا وما هي المحرمات في الشريعة وما هي كذا، أما قبلها لا كافر. لكن المشكلة نحن التي نعاني منها في عصر الحاضر أن هناك تآلب، سواء من اليهود من النصارى أو من الدعوات الليبرالية والشيوعية وغيرها، وأيضا دعوات تسمي نفسها ودعوات الفرق الضالة التي فيها كفريات وغير ذلك، الرافضة وغلاة الصوفية وغيرهم والإسماعيلية وغيرهم، وكذلك هذه الدعوات التي تسمي نفسها دعوات إسلامية كالتبليغ والإخوان المسلمين وغيرهم، الذين لا يدعون للتوحيد وإنما يدعون لمنهج وفكرهم هم ولرموزهم ولجداولهم ولأنظمتهم وللوائحهم ولأمورهم الخاصة، وأما دعوة إلى التوحيد وبيان التوحيد للناس وتحذيرهم من الشرك هذا تجد أنهم يحاربون الدعوة السلفية ويحاربون دعوة التوحيد ويحاربون الموحدين ويقفون بالمرصاد لانتشار الدعوة السلفية في جميع أنحاء العالم. من أجل لماذا هم يقفون ضد الدعوة السلفية؟ لأن الدعوة السلفية تدعو إلى التوحيد، وهم تجد إما أشعري وإلا صوفي وإلا معتزلي وإلا رافضي وإلا أباضي وإلا كذا، يا يخالفك في باب القدر وهذا من مسائل العقيدة، يا في باب الإيمان، يا في باب التوحيد اللاهية ولا في الأسماء والصفات، يا في كذا. ولذلك هو يقف ضدك، يقف ضدك من هذا الباب. ذلك لابد على أخواننا في جميع أنحاء العالم أهل التوحيد أن يحمدوا الله سبحانه وتعالى على ما تفضل به علينا وأنه هدانا إلى الإسلام وإلى التوحيد. الأمر الثاني أن نعرف أن علينا مهمة عظيمة، وهي أن ندعو الناس إلى التوحيد. ودعوتنا للناس إلى التوحيد تكون بالحكمة والموعظة الحسنة والرأفة والشفقة بهم لكي يدخلهم الله إلى الحق ولكي ينقذهم الله سبحانه وتعالى. هذا أيضا يبين لك أن إذا كان أشخاص يدعون للتوحيد اللي هي ربوبية والأسماء والصفات وعندهم بدع أخرى، فإننا ننكر بدعهم ولكن دعوتهم للتوحيد نسأل الله أن يجعلها في ميزان أعمالهم. وأما بدعهم الأخرى في أبواب أخرى لن تعرفون أنتم، البدع كثيرة والأبواب أبواب العقائد كثيرة، عندك باب الصحابة وباب مرتكب حكم مرتكب الكبيرة وباب في الإيمان وباب في القدر وأبواب كثيرة، واضح ولا لا؟ ولذلك لابد أن نفهم هذا. ولذلك شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه لما تقرأ كتبه كان عنده فهم دقيق لهذه الأمور. كانت الفرقة التي يجد أنها توافق الحق في أبواب لا يتطرق، لا ينسفها نفسا، ولكن ينسف الباطل اللي عندها ويحذر منها، حذر أنكم أنتم وقعتم في كذا، لكن توحيدهم يسأل الله أن يستمرون عليه. حتى أنه أحيانا لما يستعرض بعض الصوفية يفصل بينهم، يذكر أن هذا صوفي ولكن لم يكن يعني لديه شرك وكذا وكذا، ولكن كان عنده بدعة ويحذر منه من بدعه، وأما الآخر فكان عنده وحدة وجود وهذا كفر وهذا الحاد وهذا كذا. بل حتى عندما أتى إلى شاعرة قسمهم إلى أقسام، المتقدمين والمتأخرين وما تأخر عليه الأشاعرة كالرازي وغيره، ومع أنهم كلهم أشاعرة ويرى أنهم مبتدعة وحذر منهم وبين أنهم ليسوا من فرق الناجية، ولكن حتى هؤلاء الأشاعرة بين أن المتأخرين منهم صاروا إلى الاعتزال كالرازي وغيره والآمد وغيرهم، وأن المتقدمين منهم كان عندهم كذا وكذا وكذا من التعطيل وتعطيل الصفات، وهذا أشعرية وهذا باطل وهذه بدعة، فسموها من الفرق الباطلة. لكن يجب علينا أن نعرف أنه إذا كان في مكان معين أناس يدعون للتوحيد اللي هي ربوبية والأسماء والصفات ولكن عندهم أخطاء في جوانب أخرى، فنحن يجب علينا أن ننبه على أخطائهم في الجوانب الأخرى ونبينها ليست من الدين وليست من الإسلام وليست من السنة. وإذا كانوا يجتمعون عليها ويوالون عليها على هذه الأخطاء ويجعلونها من الدين ويوالون ويعدون عليها ويتجمعون عليها، نحذر منهم ونجعلهم جماعة وفرقة ونبين باطلها، ولكن ما لديهم من التوحيد نسأل الله أن يجعل في ميزان أعمالهم توحيد ألوهية أو أسماء وصفات. لازم نضبط الأمور عادل، نضبط الأمور كويس، واضح ولا لا؟ لأن ليس معنى أن الشخص يوافق في توحيد الأسماء والصفات معناته أنه خلاص لا تتكلم عليه. أخوان المسلمين بعضهم يوافقون في الأسماء والصفات ولكنهم مبتدع، مجتمعين على فكر أخوان المسلمين ويحذرون منا ويقفون ضدنا، بل لإيمانهم بمنهج أخوان المسلمين تجد أنهم يحترمون الذين لديهم شرك وتعطيل للصفات ويجعلهم أئمة ونحن يحذرون منا. فلا يمكن أن لأنه لديه توحيد الأسماء والصفات معنى ذلك أنني لا أحذر من دعوته الباطلة. في نفس الوقت ليس لأنه عنده دعوة باطلة معناته أن لا أقول لا هذا ليس عنده توحيد الأسماء والصفات، أنفي عنه وأنا أرى عنده توحيد الأسماء والصفات. ولا يجري منكم شيئا أن قوم على لا تعدل. ما معنى هذه الآية؟ أرجع إلى تفسير الطبري، ليس لبغضك شخص أن تذكر فيه ما ليس فيه، وليس لحبك شخص أن تنفي عنه ما هو فيه. بين خطورة هذه الجماعات البدعية، نبين خطورتها حتى وإن كان بعضهم يوافقنا في الأسماء والصفات لكن يخالف كذا. لأن أنت لو تقرأ الفرق وتقرأ تاريخ الفرق تجد بعض الفرق في البداية ما كان عندها كل المصائب والطوام اللي كان الذين أثنوا عليهم أن بدعوهم، بدعوهم مع أن المتأخرين زادوا على المتقدمين أضعاف أضعاف. هذا كله يتطلب فهم، فهم ودراسة دقيقة. كتب السلف، كتب شيخ الإسلام تيمية، وكتب أئمة الإسلام. أحيانا مثلا أعطيكم مثال، يكون في مكان معين بعيد ما في دعوة سلفية مثلا، لكن في دعوة، هذه الدعوة تدعو إلى توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، لكنها بدعية في جوانب أخرى. فنحن حذر إذا سئلنا عنهم نقول أنهم مبتدعة في كذا وكذا، ولكن يا جماعة ترى دعوتهم لكم في التوحيد كذا تراه صحيحة، دعوة التوحيد حقتهم لما يقول لكم لا تشركوا بالله، لا تذبحوا لغير الله، لا تنظروا لغير الله، اثبتوا أسماء الله وصفاته كما يليق بجلاله، ترى هذا حق عندهم، وافقوا الحق الذي عندنا، وافقوا الحق الذي عند أهل السنة والجماعة، ولكن ترى عندهم البدعة الفلانية والضلال الفلاني الذي ليس في كتاب الأول. واضح؟ لكن ما أنا آتي بارك الله فيك وأقول لا تأخذوا منهم كل شيء وأنا ما في بديل عندهم. في بديل عندهم أهل التوحيد موجودين عندهم السلفيين في بلادهم، أنا أقول لهم لا، عندكم أهل التوحيد وكذا وهؤلاء كذا كذا، والتوحيد اللي عند هؤلاء نسأل الله أن يجعلهم ميزان أعمال، يكون عندنا فقه وفهم ونعرف الناس. شوف يا أخواني، أي شخص يخالف دين الله ويجعل شيء في دين الله ما ليس منه لا بد أن نبينه كائن المكان، حتى لو وافقني في أبواب كثيرة، لو وافقني في توحيد الأسماء والصفات، توحيد الألوهية، توحيد الربوبية، في باب الإيمان، في باب الإيمان، في القدر، في كذا، لكنه خالفني في مسألة معينة من مسائل العقيدة ووالى وعاد عليها وأصبح ينافع عنها ويجمع الناس عليها، لا بد أن يبينه. بل حتى لم يوالي ويعاد عليها لكنه ينشرها بين الناس لازم يبينه. بل حتى إذا كان متسترا وأخشى أن يلتقي الناس به لازم يبينه. بدعة لا بد أن نرده. أنا وسلم يقول من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. لأن يعني بعض الناس ما ينظرون للكتاب والسنة، ينظرون للشخص فيقول لك هذا الشخص وافق الكتاب والسنة في عدة أمور ولكن خالف في هذا، اسكتوا عنه. طيب هذا الذي خالفه جعله من الدين وأخذ يعلم الناس أن هذا الدين، طيب أين الذبح النصيحة لله ولرسوله ولكتاب ولمة المسلمين وعامته؟ أين محاربة التحريف، تحريف دين الله؟ أين محاربة الحداث في دين الله وإدخال فيه ما ليس منه؟ إذن لا بد بينكم. العموم أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك بكم وأن يجزاكم خير الجزاء، وأنا آسف لأني أطلت أكثر من اللازم، وأسأل الله أن يبارك بإخواني. نعم، وآخر دعوان الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
أسأل الله عز وجل أن يجزي الشيخ خير الجزاء وأن يجعل ما قاله في موازين حسناته يوم القيامة، ونشكر له مرة أخرى إتاحة هذه الفرصة، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.